بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين والمشاهدات الكرام، ويسرني أن ألتقي بكم مجددا في هذا اللقاء ومع بعض آيات من سورة الفرقان. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتحدث عن الآيات التي سنستمع إليها بعد قليل حول محورين اثنين. المحور الأول ذكر بعض قصص الأنبياء والمرسلين. المحور الثاني استهزاء المشركين بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ووعيد الله لهم. ولنستمع الآن إلى هذه الآيات مع الأخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
وإياكم شر.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. كما أشرت، هذه الآيات التي استمعنا إليها تدور حول محورين. المحور الأول ذكر بعض قصص الأنبياء والمرسلين. وافتتح الله عز وجل هذا القصص بقصة موسى عليه السلام، فقال جل ذكره: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. لو تذكرنا في لقاءات سابقة وفي اللقاء السابق بالتحديد، الآية رقم 31 والتي أشارت إلى أن الله تبارك وتعالى جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، ثم أتت هذه الآيات بعد ذلك لتفصل شيئا من العداوة التي دارت ووقعت بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم. وذلك لينزجر كفار قريش عن غيهم وبغيهم وتعنتهم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذه الآيات كما سنعلم ذلك ونشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى بيّنت مصير المكذبين الظالمين الجاحدين لنبوة الأنبياء السابقين، فكان أن أهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القصص من فوائده زجر هؤلاء الناس الذين يعترضون على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانوا في الماضي وقت بعثته عليه الصلاة والسلام وهو حي، أو بعد ذلك وحتى عصرنا الحاضر. فهؤلاء الناس الذين لم يؤمنوا ولم يصدقوا لو قرأوا هذه الآيات وأدركوا ما فعله رب العالمين سبحانه وتعالى بالمكذبين الجاحدين لرجعوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل في هذه الآيات وتحت هذا العنصر أو المحور ثلاثة قصص. القصة الأولى قصة موسى عليه السلام، وهي الآية الأولى التي معنا. والله عز وجل أخبر فيها أولا أنه آتى موسى عليه السلام الكتاب، آتاه يعني أعطاه، والكتاب هو التوراة. والله عز وجل أنزل التوراة جملة على موسى عليه السلام، والتوراة كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكتوبة بيد الله تبارك وتعالى، وأنزلها رب العالمين سبحانه على نبيه موسى عليه السلام، وفيها من الرحمة ومن الخير ومن الهداية والنور ما فيها، كما قال رب العالمين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ولكن لو سألت الآن السامعين، هل التوراة التي بين اليهود اليوم هل هي التوراة التي فيها هدى ونور؟ هل هي التوراة التي نزلت على نبي الله موسى عليه السلام؟ كلا ثم كلا، لأن هؤلاء القوم حرفوا وغيروا وبدلوا وانحرفوا ولعبوا بأيديهم فيما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إنهم ذكروا فيما سموه فيما بعد أطلقوا عليه بالتلمود أو التوراة، ذكروا فيه أشياء لا تليق بأحد من البشر فضلا عن أنبياء الله ورسله فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس هذا مجال ذكر ذلك الآن. الله عز وجل آتى موسى التوراة كي يدعو بني إسرائيل إلى الله عز وجل من خلال ما أنزله ربه سبحانه وتعالى عليه. وأفادت هذه الآية أن رب العالمين سبحانه جعل هارون مع موسى عليه السلام، قال وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، ومعنى وزيرا يعني مؤازرا له، مؤيدا له، ناصرا له، يدعو معه إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذهب بعض الناس إلى أن هارون عليه السلام ليس نبيا بسبب قول الله تبارك وتعالى هذا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قالوا الوزير يكون مع المرسل وليس كالمرسل بحال، فهارون ليس كموسى وليس بنبي، وإنما هو مناصر مؤيد وليس بنبي ولا برسول. وفي الحقيقة هارون عليه السلام نبي الرسول، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه. موسى عليه السلام طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون معه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن موسى عليه السلام كما في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. استجاب رب العالمين سبحانه وتعالى دعوة نبي الله موسى عليه السلام وأرسل هارون معه، وجعل هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنبيه وعبده موسى عليه السلام، فقال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وموسى عليه السلام كان مرسل إلى ربما أكبر طاغية عرف على ظهر هذه الأرض، فكان من تأييد الله عز وجل ورحمته بموسى عليه السلام أن يشرك هارون معه في هذا الأمر ليدعو إلى الله تبارك وتعالى بدعوة موسى عليه السلام. فكلاهما توجه إلى فرعون بأمر الله عز وجل لهما كما في الآية التالية، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وتلاحظون فقلنا اذهبا يعني بضمير الايه المثنى الذي يفيد أن موسى وهارون كلاهما مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، وكلاهما مكلف بالذهاب إلى فرعون، ورب العالمين يعظم نفسه وذاته فيقول فقلنا اذهبا. وهذا أسلوب عربي سبق أن أشرت لكم به. فقلنا اذهبا إلى من؟ إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، اللي هم مين؟ اللي هم فرعون وجنوده، لأن فرعون وجنوده كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى. وهذا التكذيب كما ذكر أهل العلم يشمل التكذيب بآيات الله الكونية، ويشمل التكذيب بآيات الله الشرعية التي أيد وبعث بها موسى عليه السلام، ومن ذلك المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبي الله موسى عليه السلام. ولكن فرعون بغى وطغى وتكبر ولم يستجب لفرعون عليه السلام. ولا أسبق الكلام الآن، فسيأتي حديث بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء حول موقف موسى من فرعون، وماذا واجه فرعون موسى، وبأي شيء واجه فرعون موسى عليه السلام، أو التكذيب الذي ناله والوعيد والتهديد الذي ناله موسى عليه السلام من هذا الرجل الطاغية. ولكن هذه الآية اختصر ربنا سبحانه وتعالى الحديث فيها، وبين أن فرعون رد دعوة موسى وهارون عليهما السلام ولم يستجب لهما، فكان وعيد الله تبارك وتعالى عليه شديد وقوي، أغرقه رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق. هذه الآية من سورة يونس بيّنت أن رب العالمين سبحانه وتعالى أهلك فرعون بأي شيء؟ أهلكه بالغرق، وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله. وهنا أشارت الآية إلى أن الله دمره تدميرا، والتدمير هنا هو الهلاك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا مؤكدا لما كذب فرعون، بيّن أنه أهلكه بالتدمير وأكد هذا التدمير بالمفعول المطلق، فدمرناهم تدميرا، يعني أهلكناهم إيه؟ أهلكناهم إهلاكا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة هود، مما يوضح قوله تعالى فدمرناهم تدميرا، في سورة هود لما ذكر أن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، عقب على ذلك بقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكأن هذا يعني أن أخذ الله سبحانه وتعالى لفرعون كان أخذا شديدا وكان أخذا أليما، وهنا قال سبحانه وتعالى فدمرناهم تدميرا. القصة الثانية هي قصة نوح عليه السلام، وذكر شيء مما أرسله رب العالمين سبحانه وتعالى به إلى قومه. يقول رب العالمين سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. هذا القصص كما أشرت سابقا فيه زجر لمن؟ للمكذبين في الماضي والحاضر. فالماضي يعلم هؤلاء الذين يستمعون القرآن الكريم، والحاضرون اليوم حينما يقفون على مثل هذه الآيات ويعرفون أنهم كذبوا، ويقرأوا ماذا فعل الله تبارك وتعالى بالسابقين المكذبين وإهلاك رب العالمين سبحانه وتعالى لهم، وربما ينزجر هؤلاء الناس، ينزجروا عن غيهم ويرجعوا عن ضلالهم. ولذلك في كل آية تجد أن رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر وعيده الذي أنزله على هؤلاء المكذبين. قال سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل. أول أمر يلفت الانتباه في هذه الآية هو قول الحق تبارك وتعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل بالجمع. هم كذبوا نوح ولا كذبوا الرسل؟ ما هو نوح أرسل إليهم فقط، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن الله عز وجل هنا يقول لما كذبوا الرسل، فإذا ذلك الإشارة إلى أن دعوة جميع الأنبياء واحدة في التوحيد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، جميع الأنبياء قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وستشارة إلى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الشعراء. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قولا أيضا جميلا، وهو
أن الله عز وجل لو أرسل لهؤلاء المكذبين كل الأنبياء والمرسلين أيضا لكذبوا بالأنبياء والمرسلين. ولا بد أن أقف وقفة هنا يسيرة وأشير إشارة يسيرة. طالما أني ذكرت أن دعوة جميع الأنبياء واحدة، هل يعني ما نعرفه أو ما نسمع عنه اليوم ويعلن اليوم وقبل اليوم بوحدة الأديان، وأن الأديان كلها اليوم أديان واحدة، وأنه يجوز للإنسان أن يختار منها ما يشاء؟ نقول لا. بعد بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم نسخت رسالته جميع الديانات السابقة، فالديانات السابقة نسخت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أن أصحاب هذه الديانات حرفوا كتبهم ولم يلتزموا بما أنزل رب العالمين عليهم، فأصبحوا بذلك كفرة مشركين برب العالمين سبحانه وتعالى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل ماذا حصل لهم إذن؟ أغرقناهم. والله عز وجل قد بين في كتابه كيفية إغراق هؤلاء الناس في سورة القمر، لما كذب نوح عليه السلام توجه إلى ربه بإخلاص الأنبياء الصادقين، فدعا ربه، ماذا دعا ربه؟ أني مغلوب فانتصر. وهذه عبارة تفيد أهل التوحيد أن يتعلموا أن الأنبياء المرسلين حينما كان يكذبهم أقوابهم لا يجدون إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام يكذب وتوصد الأبواب في وجهه، يبقى بين قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا، يدعوهم إلى الله عز وجل، فما آمن معه إلا قليل كما قال رب العالمين سبحانه. ماذا يفعل نوح عليه السلام؟ دعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا قال رب العالمين؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. لأنه بتقدير من؟ بتقدير رب العالمين. وهذا الفيضان وهذا الطوفان الهائل كان عظيما للغاية، لدرجة أنه ارتفع فوق أعالي الجبال، ارتفع فوق أعالي الجبال هذا الطوفان وهذا الماء الذي نزل من السماء وانفجرت به منه الأرض. هذا قد وصل إلى حد بعيد وعال مرتفع، بدليل أن نوح عليه السلام لما دعا ابنه أن يأتي إليه لأن الأمر عظيم وأن الطوفان كبير، ودعاه إلى أن يكون مع حزبه، قال ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح عليه السلام كما ذكر القرآن: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وفعلا الأمر كما كان، فكان إيه؟ من المغرقين، أهلكه رب العالمين سبحانه، رغم أنه أراد أن يصعد فوق أعالي الجبال، ونوح عليه السلام أخبره أنه لن ينجو إلا من أنجاه رب العالمين بسبب إيمانه بنوح عليه السلام. قال أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. هنا العبرة، هنا الموعظة، جعلناهم للناس آية، هنا لفتة يجب أن يقف عندها هؤلاء الذين يكذبون برب العالمين سبحانه ويكذبون برسالات النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كذب نوح عليه السلام كذبه قومه، أهلكهم رب العالمين، وقال لنا بعد أن استخلفنا بعدهم، بعد أن استخلفنا رب العالمين بعدهم، وجعلناهم للناس إيه؟ وجعلناهم للناس آية، يعني عبرة يعتبر بها الناس. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لماذا؟ قال: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قوم يفقهون ويتعلمون ويفهمون لماذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى هذا بالمكذبين، وقد استخلفك يا عبد الله بعد ذلك، فلا تكن مع هؤلاء المكذبين حتى لا يحيق بك وعيد رب العالمين كما نزل بهؤلاء المكذبين. والله عز وجل يذكر في هذه الآية أن فعله بقوم نوح عليه السلام بسبب أن ينزجر هؤلاء المكذبين المجرمين، وجعل هذا العقاب آية للمعتبرين. ولكن أين هم؟ فكثيرا ما يغفل الناس عن هذه الآيات، ثم يقول رب العالمين ختاما لهذه الآية: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، هذا يفيد أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، هذا أمر واضح. ولكن لعلكم تلاحظون، والقرآن الكريم كتاب كلام رب العالمين كله من البلاغة والفصاحة، أو هو بلغ أوجها وأوج البلاغة والفصاحة وقمة البلاغة والفصاحة. هنا رب العالمين قال وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، ما قال وأعتدنا لهم، وهذا من الفصاحة أن يقول ذلك رب العالمين سبحانه، ولكنه أظهر في موضع الإضمار. فالإيجاز في لغة العرب جميل ومطلوب، ولكن الله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم أظهر في موضع الإضمار لفوائد، منها أن يبين شدة كفر هؤلاء الظالمين حتى احتاج الأمر إلى أن ينص الله تبارك وتعالى عليهم وأن يصفهم بهذا الظلم، هذا أولا. ثانيا، كلمة وأعتدنا للظالمين عذابا أليما تشمل وتعم جميع الظالمين، مش قوم نوح فقط، ما هو قوم نوح كانوا ظالمين وسياق الآية فيهم، ولكن من كذب بأي نبي أو رسول من الأنبياء والمرسلين شملته أيضا هذه الآية. قصة الثالثة هي قصة عاد وثمود وأصحاب الرس. قال تعالى وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى بعدما أرسل نوح وأهلك قومه بالطوفان ونجى نوحا عليه السلام ومن معه، بعد فترة من الزمن أرسل نبي الله هود عليه السلام، أرسل نبيه هودا إلى من؟ إلى قوم عاد. وهؤلاء الناس كانوا في الأحقاف باليمن، وكانت لهم حضارة كبيرة، وكانوا ذو بأس شديد وغلبة ومنعة وقوة، ذكرها رب العالمين في كتابه، وذلك في قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانت عندهم حضارة عظيمة وقوة عالية، هذا دفعهم إلى الاستكبار على نبيهم هود عليه السلام، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. تأمل الغرور الذي أخذ هؤلاء الناس والذي أعطاهم القوة هو الله، والله عز وجل أشار إلى ذلك، أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، الذي أعطاك وخلقك وأوجدك من العدم ألا يكون يا عبد الله هو أشد منك قوة؟ ولكن العلو والاستكبار في الأرض، ولذلك أخذهم رب العالمين سبحانه وتعالى وأهلكهم بشيء قد يظنه الإنسان يسيرا، وهو إيه؟ الريح. والصرصر يعني إيه؟ الريح الشديدة التي فيها صيحة عظيمة لها صوت قوي، يعني لها صوت وشدة، وشدة قوية. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يعني قوية أخذتهم، وكانوا يظنون أن هذا أمر لا يؤثر فيهم، وغالبا أهل هؤلاء الباطل، أهل الباطل لا ينتبهون إلى مثل هذه الآيات، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يسخرها فيهلكهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أما ثمود فهم قوم صالح عليه السلام، وهؤلاء كانوا في شمال الجزيرة العربية بجوار قرية يقال لها العلا، وهي ما تعرف إلى اليوم بمدائن صالح، وقد كانت عندهم أيضا حضارة كبيرة للغاية، حضارة قوية جدا. قال القرآن الكريم عنها وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخرة في الأودية، كانوا يقطعون الصخرة وينحتون الصخر ويجعلون من هذه الجبال بيوتا فارهة يستمتعون بها. بعث الله تبارك وتعالى إليهم نبي الله تبارك وتعالى صالح عليه السلام، فكذبوه وطلبوا منه آية، فأعطاهم أو أيده ربه سبحانه وتعالى بالناقة، ولا أريد أن أسترسل في قصتهم الآن حتى لا يضيق بنا المقام، ولكنهم أيضا مع إرسال هذه الآية كذبوا بها وقتلوا الناقة التي أرسلها الله تبارك وتعالى وأخرجها إليهم، فكان الأمر أن أهلكهم أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان هلاكهم بأي شيء؟ كان هلاكهم بإيه؟ بالصيحة الشديدة التي أرجفتهم وأخذتهم وجعلتهم هلكا صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أو كأنه بيوتهم خالية مما كانوا فيها، ولا أحد فيها بعد الإهلاك ولا أنيس، بعد ما كانت قرى قوية عالية عظيمة فيها من البيوت الفارهة وفيها من المساكن الجميلة الرقيقة، إلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى دمرهم عن آخرهم بصيحة قوية شديدة أخذتهم، وذلك بسبب تكذيبهم للنبي الله صالح عليه السلام. أما أصحاب الرس الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فلم يأتي تفصيل لقصتهم في كتاب الله عز وجل، ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر اسم النبي المرسل إلى هؤلاء الناس، وقد جاء ذكر كلام كثير حولهم في كتب التفسير وفي قصص الأنبياء، ولكن لا دليل على ذلك. ولهذا نحن نقف عند حدود الوارد في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. غاية الأمر أن نقول أصحاب الرس، قيل الرس هو البئر، وقد جاء في معلقة زهير في المعلقات السبع التي ربما تسمعون عنها أن الرس بمعنى الوادي، يعني الأرض الوسيعة الواسعة المنبطحة في الصحراء، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قرونا جمع قرن، واختلف في القرن، قيل 40 سنة وقيل 70 سنة وقيل 100 سنة وقيل 120 سنة، ولكن المراد بالقرن هنا هم الجماعة المتواجدون في زمن واحد، الجماعة المتواجدون في زمن واحد. وقرونا بين ذلك يعني بين ذلك المذكور كثيرة، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل بين هؤلاء المكذبين الذين ذكرهم قرونا أخرى لم يذكرهم، وقد وصفها بأنها إيه؟ بأنها كثيرة ولا يعلمهم إلا رب العالمين، ولكن القرآن الكريم أشار إلى أنه أهلك أيضا هؤلاء المكذبين، كما قال سبحانه وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فأفاد ربنا سبحانه وتعالى أن هذه القرون أيضا وإن لم يأتي لها تفصيل في كتاب الله عز وجل إلا أنها أيضا كذبت بالنبي المرسل إليهم فأهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، يعني أن رب العالمين قطع العذر وأقام الحجة على هؤلاء الناس، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال توضح، فالمثل يجعل الشيء المعقول يبرزه في صورة الإيه؟ يبرزه في صورة المحسوس المشاهد. ولذلك نحن نقول بالمثال يتضح المقال، فالمثال يبين الأمر ويوضحه ويجعل الشيء الغامض واضحا بين يديه. فالله عز وجل أقام الحجة على هؤلاء الناس الذين أهلكهم بضرب الأمثال التي تبرز لهم الحق واضحا ناصعا أمام أعينهم، ولكنهم إيه؟ ولكنهم لم يستفيدوا. وكم من أمثال ضربها ربنا سبحانه وتعالى لمشركي مكة، ولكنهم مع ذلك لم يرتدعوا ولم يستفيدوا. تأملوا مثلا قول الله تبارك وتعالى لهم في سورة إبراهيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وهذا خطاب لمشركي مكة، ولا يعني ذلك أن الله عز وجل لم يضرب الأمثال لعموم حتى الناس بما فيهم المؤمنين. فالله عز وجل قد ضرب أمثلة كثيرة في كتابه في القرآن الكريم، وبين أن هذه الأمثال لا يستفيد منها ولا يتأمل معانيها ولا يمكن أن يفهمها ويتدبرها ويعقلها إلا العالمون أو الذين يتذكرون. يقول سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، يعني لا يعقل هذه الأمثال ولا يتأمل ما ضربه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه إلا أهل الفقه، إلا أهل العلم، إلا أصحاب الذكرى، إلا الذين ينتبهون ويتدبرون آيات الله تبارك وتعالى. ولعلي أطلب من الحاضرين أن يذكروا لي مثالا ذكره رب العالمين في كتابه، والأمثلة كثيرة. ها مثالا ذكره أو ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ليبين أن بعض الناس يهتدون بكتاب الله عز وجل وبعض الناس لا يهتدون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذه الأمثال في الحقيقة كثيرة في كتاب الله عز وجل، وهي تجعل المعقول الذي لا ربما لا يراه الإنسان ولا يمكن أن يتخيله تماما، تجعله له في صورة الشيء المحسوس كأنه ناظر إليه، مشاهد له، واضح بين إيه؟ واضح بين يديه. فهذا يدفع الإنسان إلى التسليم والتصديق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وكلا ضربنا له الأمثال، عقب على ذلك بقوله إيه؟ وكلا تبرنا تتبير. والتتبير يعني الإهلاك، وأيضا يأتي بصيغة التأكيد: وكلا أهلكنا إهلاكا وكلا تبرنا تتبيرا. هذا الهلاك لماذا وهذا التتبير لماذا؟ لأنهم إيه؟ لم يستفيدوا من الأمثال، ولم يستجيبوا للأنبياء والمرسلين، ولم يتدبروا الآيات التي نزلت عليهم من عند رب العالمين. ثم يقول سبحانه: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هذا خطاب عن أهل مكة، يبين ربنا سبحانه وتعالى فيه أمرين: الأمر الأول ذكر هذه القرية التي أمطرت مطر السوء، وهي قرية سدوم قوم لوط الذين أهلكهم رب العالمين سبحانه بسبب الفاحشة التي كانوا يرتكبونها، أهلكهم بسبب الفاحشة العظيمة التي كانوا يرتكبونها. غضب رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم لخروجهم على الطبيعة السليمة النقية التي يجب أن يكون عليها البشر، والتي نظمها من خلال آياته وأنبيائه رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بيان أن المشركين كانوا يمرون على هذه القرية ولكنهم أيضا كانوا لا يعتبرون، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم تمرون على هذه القرية في الصباح وفي المساء، ألا يدعوكم ذلك إلى التعقل؟ هذه القرية أهلكها رب العالمين، أهلكها بالسجيل، والسجيل ما هو؟ حجارة صلبة قوية من طين، وهي مهلكة بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد بين هذه الحجارة في كتابه وأنها وهذا السجيل وأنها إيه؟ حجارة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، فبين أن هذه الحجارة هي من طين، ووصف هؤلاء القوم الذي كان يمر عليهم مشرك مكة وصفهم بالمجرمين: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وكان كفار قريش يأتون هذه القرية ويمرون عليها صباحا ومساء في سفرهم، ولكنهم أيضا كانوا لا يعتبرون، ولذلك قال سبحانه: أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يعني كانوا في الحقيقة مكذبين بالبعث والنشور، ولا يطمعون في لقاء رب العالمين سبحانه، أو لا يخافون من لقائه، فلم يدفعهم ذلك إلى التدبر والتذكر والاعتبار. وهذا يجعلني أقول كلمة هنا: يجب على الإنسان أن يضع الدار الآخرة نصب عينيه ليستقيم حاله وتصلح أعماله، لأن الإنسان إذا أدرك وعلم أنه سيموت وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيقوم من قبره وينشر للحساب والجزاء والثواب والعقاب، لا شك أنه سيتحسس مواطن أقدامه. وهؤلاء القوم لما كانوا لا يؤمنون بلقاء الله عز وجل ولا يخافون من رب العالمين سبحانه وتعالى تركوا التدبر وأعرضوا عن آيات رب العالمين سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس يمرون على هذه القرى وليس فيها كما ذكرت داع ولا مجيب، ولكن أين المتدبرون؟ أين المتذكرون؟ أين الذين يفقهون آيات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: استهزاء المشركين بالصادق الأمين. صلى الله عليه وآله وسلم ووعيد الله لهم. استهزاء المشركين بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ووعيد الله لهم. ويبدأ هذا المحور بقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن لون آخر وقع فيه المشركون. هم أولا كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته ولم يستجيبوا لما أيده رب العالمين سبحانه وتعالى به من الآيات، وكان الأولى بهم والأجدر أن يرجعوا إلى الله عز وجل. ومع كفرهم وتكذيبهم، وهذا ظلم عظيم وكفر واضح مبين، إلا أنهم لم يقتصروا عليه ولم يقفوا عنده، وإنما كانوا مع تكذيبهم وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستهزئون به ويسخرون من صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا إن أردت أن أناقش هؤلاء المستهزئين المكذبين اليوم، أقول لهم: لماذا تسخرون وبأي شيء تستهزئون؟ هل هو على صفات تدفعكم إلى أن تسخروا منه صلى الله عليه وسلم؟ أو أن ما أيده رب العالمين سبحانه وتعالى فيه ضعف وليست فيه حجة حتى تضحكوا عليه من خلاله؟ كلا ثم كلا، فما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من خلق وخلق وتأييد من رب العالمين دفعه إلى أعلى الكمالات البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان ينبغي بحال لهؤلاء المشركين وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسخروا منه أو يستهزئوا به. ولذلك قصدت بعنواني لهذا المحور أن أذكر الصادق الأمين، لأن هذه خلة كريمة، صفة عالية كان المشركون يؤمنون بها ويصدقون بها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا كانت هذه الصفة فقط تردعهم أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، تمنعهم أن يستهزئوا به عليه الصلاة والسلام؟ ولكنهم فعلوا ذلك، فكانوا إذا رأوه صلوات الله وسلامه عليه سخروا به واستهزأوا منه. وهذا الفعل من المشركين هو أيضا فعل إخوانهم من المشركين السابقين، فالمشركون السابقون كانوا أيضا يسخرون من الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا حينما ذكر بين ردعه وأليم عقابه الذي أنزله على هؤلاء المستهزئين، لعل المشركين من العرب ينزجروا ويرتدعوا ويرجعوا عن هذا الاستهزاء. تأملوا قول رب العالمين سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. يعني أمهلتهم، أخرت عقابهم لعلهم يرجعون، فلما لم يرجعوا ماذا كان وماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن هؤلاء المستهزئين؟ قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وما زلنا إلى يومنا هذا أيها المؤمنون يسخر أعداء الله الكافرين والمكذبين من عباد الله وأولياء الله الصالحين. ولم يقف حد الاستهزاء أو السخرية عند أهل الإيمان فحسب، بل تطاولوا وللأسف الشديد حتى نالوا من رب العالمين وشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نسمع بين الحين والآخر بعض الناس يخرج علينا باعتراضات على الشريعة الإسلامية، فهذا يتكلم عن أن الشريعة لا تصلح للتطبيق، وهذا يقول بأن الحجاب لم يفرضه رب العالمين على نساء المسلمين.
في مكة المكرمة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
نساء المسلمين وغير ذلك من الأقوال المنكرة التي نسمعها من هؤلاء، وربما يخرجون على شاشات الفضائيات فيسخرون من أهل الإيمان، وهؤلاء وعيدهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى شديد. ويكفي أن أبشر إخواني المؤمنين اليوم بأن أهل الكفر والضلال إن سخروا اليوم من أهل الإيمان فسيكون الحال على النقيض في يوم الدين. رب العالمين لما ذكر سخرية الكافرين والمكذبين بالمؤمنين في الدنيا أشار إلى أن الوضع يتبدل ويتغير، ولكن أين؟ في الدار الآخرة، في الدار النعيم، في الدار الأبدية. الدنيا مرحلة منتهية، مهما فعلوا فسيموتوا، وأهل الإيمان كذلك، ولكن العاقبة للتقوى كما قال رب العالمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم اللي هم إيه؟ يوم القيامة، على الأرائك ينظرون. تأملوا هذا النعيم، هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ رجع إليهم وحاق بهم فعلهم وأوقعهم في نار الجحيم التي أعدها رب العالمين لهؤلاء المستهزئين. والله يا إخواني، حينما يقرأ الإنسان هذه الآيات ويتذكر حال بعض الناس اليوم من حيث الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام يعجب كيف يقع من قوم إن كانوا عقلاء مثل هذا الاستهزاء. ندعهم وكفرهم، أما أن يستهزئوا بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمع من خصال الفضل والخير والكرم والخلقة الكريمة العظيمة ما خلقه ربه سبحانه وتعالى عليه، ثم بعد ذلك يأتي إنسان مأفون هالك فيستهزئ أو يسخر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم يبين رب العالمين مع هذا ضعفهم أمام بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، ورب العالمين يقول وسوف يعلمون حين يرون العذاب، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هؤلاء الناس، هؤلاء المشركين يعلمون أنهم ضعفاء أمام حجة وقوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقولون إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ولشرح هذه الآية أقف فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى قولهم إن كاد لا يضلنا يفيد أنهم وللأسف الشديد سموا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هدايتهم ضلال، وهذا فيه قلب للحقائق. يعني سموا حرص النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الهداية وإلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى سموه ضلال، إن كاد لا يضلنا، وهذا في الحقيقة منطق الكافرين من قبل. فإمامهم في هذا من؟ وفرعون لما قال لقومه عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده اللي يقول ده مين؟ اللي يقاتل الرجال ويستحيي النساء ويقتل الأطفال. هذا الرجل يقول لقومه، يخاف من موسى عليه السلام، يخاف منه لأي شيء، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهؤلاء المشركين المكذبين يقولون إن كاد لا يضلنا، يعني شدة حرصه كادت أن تخرجنا عن الدين الذي نحن عليه فنقع في الضلال. طيب أنتم واقعون في الضلال، أنتم غارقون في مهاوى الرذيلة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليكم هي الهداية بجميع أنواعها. الوقفة الثانية تبين حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجده عليه الصلاة والسلام في دعوة هؤلاء المشركين، لأن هذا القول يفيد هذا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا، فهذا يفيد أنه كان صلى الله عليه وسلم يتابعهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويستمر في دعوتهم إلى رب العالمين ويجتهد في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث الذي يمكن أن نستفيده من هذه الآية والوقفة الثالثة هي أن هؤلاء المشركين وقع منهم التكذيب بسبب التقليد للآباء السابقين، وهذا يفهم من قوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني ما عندهم حجة وما عندهم برهان، ولذلك كان يوصي بعضهم بعضا بأن يستمروا على ما هم فيه من ضلال. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهنا هؤلاء المشركين يقولون إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يعني سوف يعلمون يقينا حينما يجمعهم رب العالمين سبحانه ويشاهدون العذاب جهارا نهارا من المضل من المحسن من المهتدي، لأنهم قالوا بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستضلهم، فرب العالمين سبحانه وتعالى قال سيظهر لهم يقينا في يوم الدين إن أنكروا الهداية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن، فسيعلمون غدا إن شاء الله تبارك وتعالى عندما يقفون بين يدي الله سبحانه من أضل سبيله، هل هم أم غيرهم، من اهتدى ومن ضل عن سواء السبيل. ولا شك أن الذي ضل هم هؤلاء المكذبين المجرمين. ثم يصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى بوصف دقيق، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا خطاب بعد الموقف الأليم لا شك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السخرية والاستهزاء به عليه الصلاة والسلام، يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى يسلي النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول له: لا تحزن ولا تستغرب من استهزائهم بك. لماذا؟ قال رب العالمين: لأنهم اتخذوا إلههم هواهم معبودهم من دون الله تبارك وتعالى. ماذا تفعل لقوم جعلوا دينهم هواهم وما استحسنوه، لم يرتبطوا بشريعة ولم يرجعوا إلى دين؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فعلة هؤلاء الناس كانت في اتباع الايه؟ في اتباع الهوى، ما استحسنته عقولهم. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن الرجل منهم كان يعبد حجرا أبيض، فإذا رأى حجرا أفضل منه تركه وعبد الثاني، يعني هوى. ويعني لعلكم سمعتم ولعلي قد ذكرت لكم سابقا أنهم كانوا يصنعون إلها من عجوة، فإذا جاع الواحد منهم أكل إلهه. هذا كله بسبب الإيه؟ بسبب الهوى. فهؤلاء الناس جعلوا معبودهم هواهم، وما يمليه عليهم شيطانهم، وما يستحسنونه بعقولهم. وإذا كان الأمر كذلك فهل يرجى من ورائهم خيرا؟ ولذلك قال رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال: فأنت تكون عليه وكيلا. وهذا كمعنى قول الحق تبارك وتعالى: لست عليهم بمسيطر. وكقول رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس عليك هداهم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أنتقل من هذه الآية إلى ختام لقائنا في الآية التالية، أذكر أيضا هنا فائدة في هذه الآية عند قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فائدة هذه إخواني أود أن نستمع إليها جيدا كي نسير عليها، وهي أن الإنسان يجعل الدين الذي يسير عليه هو ما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ما استحسنه عقله أو رغب فيه بهواه، وإنما التزام مطلق، التزام مطلق بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أقول يجب أن تكون أفعال المكلف، أفعال المكلف منا، مطابقة لما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه فائدة عظيمة جدا نستفيدها من هذه الآية عندما نعى رب العالمين سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين اتباعهم لأهوائهم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ثم أختم هذا اللقاء بقول الحق تبارك وتعالى أيضا مسليا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، رافعا عنه الأسى والحزن الذي يجده في قلبه لتكذيب هؤلاء المجرمين: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء الناس في الحقيقة وصلوا إلى درجة بالتكذيب والاستهزاء، وصلوا إلى درجة صاروا فيها أحط من الأنعام التي لا تعي ولا تعقل. أم تحسبوا، أم هنا بمعنى بل، فهنا إضرار والهمزة هنا للإنكار في الاستفهام. أم تحسبوا يعني أتحسبوا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر هؤلاء يعقلون ويفهمون ويتدبرون؟ أبدا، هؤلاء لا يعقلون ولا يتدبرون ولا يفقهون. طب ماذا شأنهم يا رب؟ ما حالهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أفاد في هذه الآية أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد يسأل سائل: كيف يكون الإنسان العاقل الذي متع بالعقل، ولعلي أقول لكفرة اليوم الذين غزوا الفضاء وتملكوا ربما زمام الدنيا من حيث التقنية العلمية اليوم، كيف يكون ولا أضل من الأنعام؟ أقول لأنهم أو لأن الأنعام تعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتهتدي إلى من يربيها وتستجيب للتوجيهات المطلوبة منها. فهذه الأنعام سخرها رب العالمين سبحانه وتعالى لنا وهي تؤدي أو تقوم بالوظيفة التي خلقت من أجلها. أما هؤلاء خلقوا لعبادة الله عز وجل ولكنهم لم يقوموا بها ولم يعرفوا فضل الله عز وجل عليهم وإحسان رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم، فكانوا بذلك أضل من الأنعام. وقد يقول قائل: هم يسمعون ويبصرون، فكيف تقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أقول هم لا نفي السماع هنا نفي لسماع الحق الذي نزل من عند الله عز وجل. فهم وإن كانوا يسمعون الكلام إلا أنهم لا يسمعون الحق المؤيد بالدليل الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا نفى ربنا عز وجل عنهم السماع، وصدق الله في قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأختم هذا اللقاء بهذه الآية وأدعو هؤلاء الغافلين إلى أن يرجعوا إلى دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكفوا عن استهزائهم وسخريتهم بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأردد قول الحق تبارك وتعالى لأهل الإيمان وما قاله الله لنبيه: أفأنت تكون عليهم وكيلا، أو أفأنت تكون عليه وكيلا. نسأل الله عز وجل للجميع الهداية والتوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وجزاكم الله خيرا. فضل الشيخ، كان هناك سؤالين في الحلقة الماضية. السؤال الأول: ماذا تفهم من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وما المراد بالسبيل هنا؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخ الفاضل أحسن الله عليك، أن يتحسر على شركه وكفره وتكذيبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وستمنى الكافر أن لو عض على يديه في هذا الموقف المذهل وهو يوم القيامة، ويتمنى الكفار لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول كما قال الله تعالى في كتابه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والمراد بالسبيل هو الطريق، طريق الحق. وقوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي ليتني اتبعت سبيل طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريق الهداية، لكنه تمنى في يوم لا ينفع فيه إلا الحق وهو يوم القيامة.
ما شاء الله، جواب سديد، ما شاء الله، موافق إن شاء الله.
السؤال الثاني: أذكر الهيئة التي يحشر عليها الكافر يوم القيامة مع ذكر دليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. تفضل أخ أحمد.
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يحشرون على وجوههم في أشنع منزلة وأفزع منظر، تسحبه الملائكة ويجرهم إلى جهنم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم. وقوله تعالى: ويوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا،
يسحبون في النار على وجوههم
ذوقوا مس سقر. ويكون الكفار يوم القيامة لهم سمع وبصر.
طيب، جزاك الله خير.
في أي تعليق على الإجابة شيخنا؟
هو كما تفضل الأخ جزاه الله خيرا، واستدل بالآيات التي ذكرها، وهي أن الله تبارك وتعالى حقا يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قياسا واضحا للناس، قال: الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الدار الآخرة. فلا نستغرب ذلك، وهذا داخل في قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، فربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
فضل الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة؟ بارك الله فيكم.
طيب، بس نريد إن شاء الله يعني بقية إخواننا يشاركوا في الأجوبة
إن شاء الله.
الأخ عبد الرحمن يستأثر دائما بالجواب، فما أدري يعني
خلاص لا يجيب مرة أخرى يا شيخ
يعني ليس كده بإطلاق، ولكن نسمح له بعدين.
طيب،
ولكن نريد نسمع أيضا من البقية
إن شاء الله.
طيب، السؤال الأول: بأي شيء أهلك الله عادا وثمود؟ بأي شيء أهلك الله عادا وثمود؟ أيد ما تقول بدليل من القرآن الكريم، أيد ما تقول بدليل من القرآن الكريم. السؤال الثاني، اشرح قول الله تعالى باختصار، جملة معترضة كده، اشرح قول الله تعالى باختصار. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ طبعا ما أريد أن أنا أغششكم الإجابة، يعني هذه فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن يسير المكلف وفق شريعة رب العالمين سبحانه، والله أعلم.
بارك الله فيك فضل الشيخ، أحسن الله إليكم وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات أخرى متجددة. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي